أنتم نور العالم. لم يكن يسوع متكبرا ولا متعاليا متباعدا عن أتباعه، بل كان متواضعا ومشاركا إياهم في محبته وقوته وحكمته، واهبا لهم صفاته، قائلا لهم: أنتم نور العالم. متى 5:14. ليس المسيحي بالاسم مسيحيا، وهو ليس أفضل من غيره، الهندوسي أو المسلم أو اليهودي أو الوثني، ولكنه عندما يتبرر بدم المسيح ويمتلئ من الروح القدس، عندئذ يصير من أولاد الله، فإننا في المسيح أصبحنا نورا للعالم. إن كلمة المسيح تعني الممسوح بروح الله، فيسوع المسيح كان دائما ممتلئا بالروح القدس لأنه ولد من هذا الروح الفريد، لذلك كان قادرا على فداء العالم كله. والمسيحيون الحقيقيون هم أيضا ممسوحون بالروح القدس، فلا الولادة من أسرة مسيحية ولا التعليم المسيحي يجعل من الإنسان مسيحيا حقيقيا، بل التجديد الداخلي عن طريق التوبة والإيمان يجعل الإنسان ابنا لله، الذي يلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. عندئذ يؤهلنا الله أن نكون خدام كلمته. وهكذا أوضح يسوع لأتباعه الهدف الذي يعملون لأجله بالكلمات التالية: ليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. متى 5:16. فالمسيحي الحقيقي يشبه المرآة التي تعكس النور، فالمرآة لا تستطيع أن تجمع نور الشمس كله، ولكنها تعكس قدر ما تستوعب من أشعتها إلى المحيط المظلم. ومن ينظر إلى أشعة الشمس المنعكسة من المرآة الصغيرة ينبهر من شدة لمعانها. وهكذا فكل مسيحي يستطيع أن يعكس محبة المسيح وفرحه وسلامه إلى الآخرين. فصبر المسيح ولطفه وجودته ووداعته وعفته هي ثمار الروح القدس المنتظرة من كل مسيحي أن يعيشها ويشيعها بين الذين يعيش في وسطهم. وبذلك يكون تأثيره المسيحي ظاهرا لا يحتاج إلى تدليل، لأن لغة المحبة مفهومة عند الناس جميعا. جاءت شابة زنجية إلى قسيس وسألته أن تخدم في بيته سنة كاملة، فقبلتها زوجته، وكانت الفتاة أمينة ولطيفة ومخلصة كل الوقت الذي قضته في بيت القسيس. وبعد سنة أرادت الشابة أن تتركهم، فقال لها القسيس: لماذا لا تبقين عندنا؟ لقد أصبحت من أهل البيت، ونحن نحترمك ونحبك. فأجابت: كلا يا سيدي، فإن أبي رئيس القبيلة، وقد أرسلني إليكم لأخدم عندكم سنة، وبعدها أذهب إلى الشيخ المسلم وأخدم عنده سنة أخرى، وأعود بعدئذ إلى أبي لأخبره من منكما يعيش في بيته حياة أفضل، من منكما يعامل امرأته وأولاده وخدامه بطريقة أفضل، وعندئذ يعتنق أبي الدين الأفضل. فسرعان ما ابتدأ القس يستعيد في ذاكرته أقواله وتصرفاته خلال السنة الماضية، إن كان قد أخطأ أو أساء إلى أحد من أهل بيته أو أقاربه، لأنه فهم أن حياته كلها كانت شهادة، بل مرآة تعكس الروح الساكن فيه. فماذا يا ترى يرى الجيران والخدم والأصدقاء في سيرة حياتك؟ هل أنت مرآة صافية تعكس نور المسيح؟ إن محبة المسيح لا تطلب منا أن نتفاخر وننتفخ ونتكبر، لأننا في المسيح حصلنا على حق التبني، ومنه نلنا قوة الحياة في الروح القدس. فالمؤمن الحقيقي لا يطلب ما لنفسه ولا يمجد نفسه، لأن كل ما يعمله يعمله بتأثير الروح العامل فيه. فحياة المؤمن يجب أن تكون دائما حياة حمد وشكر للذي فدانا ومنحنا الخلاص. إن هذه المعرفة تحررنا من الرغبة في السيطرة والتسلط على الآخرين، بل تمنحنا روح المحبة والتواضع. فالمسيحيون ليسوا عباد الله المقهورين يسجدون أمامه بخوف ورعدة، لكنهم يخدمونه بفرح وسرور طيلة أيام حياتهم، ليس بدافع الخوف بل بدافع المحبة. وصف الرسول بولس الولادة الثانية والسلوك المسيحي بالكلمات التالية: لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. أفسس 5:8-9. فالرسول بولس اعترف بوجود الماضي والحاضر في حياة المسيحيين الحقيقيين. ففي الماضي كانوا محاطين بالظلمة ومملوئين بالنجاسة والخبث، وأما الآن فهم مطهرون بدم يسوع المسيح، فإن رحمته تحييهم ونوره ينيرهم، لكي يثبتوا فيه مطمئنين، عالمين أنه لا ضيق ولا اضطهاد ولا موت يستطيع أن يخطفهم من يده. دعاهم الرسول بولس أولاد النور، لأن المسيح هو نور العالم وهو ينير أتباعه. فلا الشهادات العليا ولا حياة التصوف ولا أي تدريب عقلي يستطيع أن يغير الإنسان، لكن روح الله فقط هو الذي يخلق فيه كيانا جديدا. ولأن الإنسان خاطئ بطبيعته، فهذا التجديد لا يتم بمجهوده هو، بل بقدرة كلمة الله وروحه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. يوحنا 3:5-8. لكن ولادة الإنسان من نور المسيح العجيب ليست هي الهدف الأخير في خطة الله للخلاص، بل إن الهدف هو نضوج المؤمن لتظهر ثمار النور فيه. وقد ذكر بولس بهذه المناسبة الصلاح والبر والحق كصفات لنور الله، وتشتاق البشرية جمعاء إلى هذه الصفات، كما أن بعض أصحاب المذاهب والنظريات يريدون أن يستخرجوها من الإنسان، ولكن عبثا، لأن حياة الله لا تسكن في الأموات بالذنوب والخطايا. فإن كنت تعيش بدون المسيح فليس لك رجاء يقيني في داخلك، لكن المسيح المقام من بين الأموات هو الذي يستطيع أن يعطي حياتك نورا ويمنحك القوة ويملأك بالطهارة والمحبة لتجاهر بالحق. المسيح يساعدك على التحرر من الأنانية ويعلمك الاتكال عليه والاهتمام بالآخرين واحتمالهم بدون تذمر وخدمتهم ومسامحتهم. والشهادة الواضحة والحكيمة ليسوع أمام غير المؤمنين هي جزء مهم من هذا الكيان الجديد في المسيح. لقد فوض الرب الحي رسوله بولس طالبا إليه أن يفتح أعين الشعوب ليرجعوا من الظلمات إلى النور ومن سلطان الشيطان إلى الله الحي. فكل الذين دخلوا إلى نور يسوع أصبحوا شهودا لمجده. إن اللهب الصغير الذي يشتعل من عود الكبريت يستطيع أن يعطي ضوءا في ليلة مظلمة حتى على بعد 3 كيلومترات. فحياتك وأقوالك وصلواتك هي شهادة لامعة ونور وضاء في الظلمة لا يمكن إخفاؤه. فالله يدعوك أن تكون أمينا في القليل وتنقل النور الذي فيك إلى الآخرين. صلي إلى يسوع حتى يرسلك إلى إنسان جائع للبر، واصغ بأذنك إلى سؤل قلبه لكي تتعرف على مشاكله، واصغ بأذنك الأخرى إلى صوت الرب لتسمع ما يريدك أن تقوله له. كن مطيعا وأمينا وقدم للجياع والعطاش إلى البر كلمة الحياة التي في الإنجيل. فالرب يرسلك لتفتح أعين أقربائك وأصدقائك ليروا الرب نور العالم. وضح لهم غنى محبة الله وضع الإنجيل بين أيديهم ليروا يسوع المخلص ويتركوا الخطيئة. وصل لأجلهم باستمرار واعكس لهم نور المسيح من خلال حياتك. إنه وحده يستطيع أن ينير عمق أعماق الظلمة ويجعل من القلب الأسود قلبا أبيض أكثر من بياض الثلج على قمم الجبال. فلكل مسيحي حي الامتياز أن يدعو أخاه الإنسان إلى الحياة الأبدية. فكن منارة في الظلمة وعونا للكثيرين. لا بد لنا من الاعتراف بأن شهادتنا وخدمتنا للمسيح غير مرحب بها في كل مكان، بل سرعان ما نجد مقاومة واضطهادا، فيبرد حماس المتطوعين ويصيبهم الفشل وتبدأ حياتهم الروحية في الفتور تدريجيا. لذلك ينبهنا الرسول بولس ويشجعنا على الصلاة والسهر لكي نعي ونميز بين الخير والشر وبين النور والظلمة، فندعو الشر شرا ونتبع الصلاح عمليا. ادرس كلمات الوحي المعلنة على فم الرسول بولس بدقة لتكسب حكمة في خدمة إلهك. لا تشترك في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح. ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. أفسس 5:10-14. الله نور وهو يوحدنا في نوره. عندما يجتذبك روح الله إلى نور المسيح، تدرك أكثر فأكثر جلاله وبهاءه، عالما أن العلي هو أبوك في الروح والحق. هذه البشارة كتبها لنا يوحنا الرسول قائلا: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. وإن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. 1 يوحنا 1:5-7. والحقيقة الثانية التي ندركها هي أن الله قدوس، فالنبي إشعياء التقي رأى الله في رؤية في الهيكل فصرخ قائلا: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. إشعياء 6:5. وإن واظبت على مطالعة هذا الخبر المثير ترى كيف أن الله القدوس يطهر الخاطئ المعترف بخطيئته ويختاره ليرسله رسولا عنه. عندما يضع نفسه تحت تصرف الله بلا قيد أو شرط فيغمره الله بنعمة غزيرة. وظهر مجد الله للنبي حزقيال المسبي إلى العراق برؤية مختلفة، فرأى جالسا على عرش عظيم لامعا أكثر من لمعان الشمس، ومركبة عرشه البهية متحركة على الدوام. فالتنوع المدهش لمجد الله عرف في العهد القديم كخلاصة لصفاته وأسمائه. وأما يوحنا الرسول فوصف رؤية الله القادر على كل شيء بطريقة تختلف كل الاختلاف عن ظهوراته في العهد القديم. فمنذ إعلان المسيح نفسه نورا للعالم ظهر لنا أن الله هو أبونا الحنون، فالله الآب وابنه يسوع المسيح وحتى كنيسته يحملون صفة النور هذه، لأنهم مكونون من ذات الجوهر والروح الواحد. إن الله الآب هو المقياس الكامل لكل ما يسمى صلاحا، ليس فيه ظلمة البتة، ومحبته تتطلب منا الانفصال التام عن كل شر أو شبه شر. فمحبة الله هي حق وخالية من كل كذب، وهو يريد أن تتجسد صفاته الكاملة في أولاده أجمعين. لقد منح أبو ربنا يسوع المسيح لأتباعه أن يسيروا في نوره لكي يدخلنا إلى شركة مع أولاد النور الآخرين. فمنذ البدء كان الآب والابن والروح القدس وحدة كاملة في المحبة والإكرام المتبادل، كما صلى يسوع قائلا: قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. يوحنا 17:22-23. ليس هدف الله إنارتنا وخلاصنا وتقديسنا فحسب، بل أيضا تنقيتنا من الأنانية وملأنا بالمحبة الخادمة وتحقيقها في شركة المؤمنين. فالمسيحية الحقيقية تظهر في شركة المقدسين. هذا المبدأ يتطلب قبل كل شيء غلبة الشك في نفوسنا تجاه المؤمنين الآخرين حتى نثق بهم وبأقوالهم، وهذا يتطلب منا التنازل أولا عن كبريائنا الروحي، وبالتالي تغيير أفكارنا كليا، فنفكر كما يفكر الإخوة الآخرون بروح الألفة والتواضع، كما قال يسوع: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. متى 20:25-28. هذه القاعدة المسيحية هي شعار أولاد النور. لسنا أسيادا فيما بعد، بل خداما متطوعين لكل الناس. فمن يتبع يسوع يصرف وقته وماله في خدمة الآخرين وحتى الذين يرفضونه، كما فعل ربنا سابقا. فإن أتباعه يدربون أنفسهم على الصبر واحتمال الصعاب، كما أن الله يصبر عليهم أيضا. نحن لا نقول إن المؤمنين بالمسيح كاملون، بل إن جميعنا بشر، وإن كل واحد يمكن أن يجرب بالغيظ أو بالفخر أو بالكسل أو بالكذب أو بأي إثم آخر، لكن روح الله الساكن فينا يعطينا الغلبة. فإن عثرنا أو ضللنا أو أخطأنا فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح الذي هو كفارة لخطايانا. فإن اعترفنا بخطايانا له فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فروح الله الآب هو حياتنا، ودم يسوع المسيح هو حقنا. فبدون تبرير مستمر مع التوبة لا ننال قوة الله ولا نثبت في النور كما هو في النور. فغفران خطايانا المستمر هو الشرط لسر بقائنا في النور. فكلما اقتربنا بالروح القدس من الله كلما اتضح لنا فساد قلبنا، وعندها تزول كبرياؤنا ونبكي على أنفسنا. أما تواضع المسيح فيؤهلنا لشركة التائبين العائشين من نعمة الثالوث الأقدس الواحد. ألا تزال تبغض أخاك؟ الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. 1 يوحنا 2:8-11. اختبر رسول المحبة في حياته الطويلة أنوارا كاذبة وظلمات كثيرة. أتى علماء وفلاسفة ومؤسسو أديان وجميعهم مضوا وزالوا، فنرى لبعضهم قبورا مزينة ولبعضهم الآخر قبورا مهملة. أما قبر المسيح وحده فتجده فارغا، لأن المسيح هو المقام من بين الأموات، ومحبته خالدة، وقوته ظافرة، وإنجيله يخلص. عندما اختبر الرسول يوحنا هذه الحقيقة، شهد بجرأة أن الظلمة قد مضت وانغلبت، وأن الموت قد كسرت شوكته، وأن حياة الله ظافرة. إن عصر الظلمة قد انتهى، وابتدأ عصر النعمة، فأشعة محبة المسيح تشرق عليك، وتهب لك ولكل من يتقدم إليه الاستنارة والعفو العام والقوة الإلهية. إن المسيح هو النور الوضاء الذي لا يضمحل، لأنه تواضع أكثر من الجميع، ومات عن البشر الفاسدين معلقا على خشبة العار كلص في ضعف جسده المجروح والمسحوق من أجلنا. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. فيليب 2:9-11. مما يؤسف له أن بعض المؤمنين لا يزالون يراعون في قلوبهم رواسب من الكراهية والنكران والرفض لبعض الإخوة والأخوات في قلوبهم، فيوحنا يشهد لهم أن النور والظلمة لا يمكن أن يجتمعا في مكان واحد، فإما أن تغفر لأخيك الإنسان كل خطاياه بدون قيد ولا شرط وأن تنساها إلى الأبد، أو أن تظلم عينك وتسلك في الظلمة. فقد علمنا يسوع قائلا: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. متى 5:44-45. إن روح المسيح يستطيع أن يؤثر فينا بدرجة يصبح معها أعداؤنا الألداء أصدقاء لنا، فكم بالحري يكون إخوتنا وأخواتنا في الروح، فهم أقرباؤنا إلى الأبد، فنسامحهم وننسى زلاتهم ونتقدم إليهم ونعانقهم ونتكلم معهم ونثق فيهم ونشاركهم أثقالنا. إن كان يحول بينك وبين إنسان آخر ذنب أو سوء فهم، فلا تنتظر حتى يأتي المذنب ويعتذر لك، بل اذهب أنت أولا إليه وتصالح معه، تقدم إليه وأخبره بأنك سامحته، فمن يعتذر أولا يكون هو الأقوى في الروح، ولكن الذي ينتظر على أنه صاحب حق حتى يأتي الآخر إليه، فهذا يظل ضعيفا وصغيرا في الحياة الروحية. توجد في إحدى القبائل المسيحية في أفريقيا عادة بين الزوجين، فإن كانا على خلاف في مشكلة ما وتخاصما وتبادلا كلمات جارحة، وعاد بعدئذ واحد منهما إلى رشده وفهم المشكلة، فيقف في زاوية من زوايا البيت ويقول بصوت مسموع: أنا غبي. فإن كان الثاني قويا في الروح فيتواضع ويقف في الزاوية المقابلة ويقول: وأنا أكثر منك غباء. وبعدئذ يتقاربان تدريجيا ويقول الواحد للآخر: أنا أخطأت إليك. فيجيبه الآخر: وأنا أخطأت أكثر منك. وهكذا يتسامحان الواحد مع الآخر إن كانا مؤمنين عائشين من نعمة الرب.